بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفق الله تعالى المسألة الخامسة: هل له أن يعزل عن أمته؟ قال: عامة أهل العلم على أن للسيد أن يعزل عن أمته بغير إذنها، لأن حقها من الوطء أقل من حق الزوجة، ولذلك لا تملك المطالبة بالقسم ولا الفيا. ويدل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه: اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها، رواه مسلم، وحديث أبي سعيد الذي في الكتاب. وذهب ابن حزم إلى عدم جواز ذلك، وهو وجه ضعيف للشافعية لعموم حديث جدامة. قال: والصحيح قول الجمهور، وتقدم توجيه حديث جدامة وحمله على الكراهة جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى. هذا ما معناها مطالبة كذلك، ما لها ذاك الزوجة فقط، يعني هذه أمة ما ليس متزوجا بأمة، لكن ليس متزوجا بأمة، السيد نفسه مع أمته. أما إذا الزوج بأمة لها أحكام الزوجة. قال المسألة السادسة: إن كان يعزل عن زوجته أو أمته فحملت، فهل يلحقه النسب؟ العجب من ذكر هذه المسألة وأمرها واضح. ذكر أهل العلم أنه يلحقه النسب، لأن العزل لا يمنع الحمل، كما في حديث جابر المتقدم وحديث أبي سعيد الذي في الكتاب، والله أعلم. يعزل عنها فإنه سيأتيها ما قدر لها. حديث أبي سعيد: قال رسول الله عند أن سألوه عن العزل: ما يفعل ذلك أحدكم؟ ليس النفس المخلوقة إلا الله خالقه، لو أراد الله أن يخلق ما استطعت أن تصرفه. المسألة السابعة: تعمد إسقاط الجنين. تعمد إسقاط الجنين وهو نطفة، عدوا جماعة من الفقهاء كالعزل، وقالوا كما جاز العزل وهو صرف النطفة عن دخولها الرحم، فيجوز إخراجها بعد استقرارها في الرحم. وهو قول أكثر الشافعية والحنابلة، ومنع من ذلك بعضهم وهو أقرب، لأن العزل ليس فيه إسقاط شيء، إنما هو تسبب إلى منع انعقاده، وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه. وأما الإسقاط فهو أشد، لأن الجنين إذا استقر في الرحم انعقد ولدا. وبالغ بعض الفقهاء فأجازوا الإسقاط ما لم ينفخ فيه الروح، يعني حتى وإن صار علقة أو مضغة، وهذه أيضا فيه نظر. إذا كان قد سمي العزل الوأد الخفي، فكيف بإسقاط الولد؟ قال: وبالغ بعض الفقهاء فأجازوا الإسقاط ما لم ينفخ فيه الروح. قال الحافظ رجب رحمه الله: وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح، وجعلوه كالعزل، وهو قول ضعيف، لأن الجنين ولد انعقد وربما تصور، وفي العزل لم يوجد ولد بالكلية، وإنما تسبب إلى منع انعقاده، وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه. قال: وقد صرح أصحابنا بأنه إذا صار الولد علقة لم يجز للمرأة إسقاطه، لأنه ولد انعقد، بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد، وقد لا تنعقد ولدا. وإضافة إلى ذلك أنه فيه أضرار على المرأة، الإسقاط يسبب لها الآلام والنزيف، وهذا محرم أيضا أن تضر بنفسها أو يضرها زوجها، لا ضرر ولا ضرار. فالإثم لا شك حاصل في الإسقاط بعد ثبوته بالرحم سواء كان علقة أو مضغة، ولكن يظهر أنه لا يصل إلى كوني حد إلى كوني كبيرا كبائر الذنوب، لأنه لم ينفخ فيه الروح بعد، لم ينفخ فيه الروح بعد. وأيضا فيه تعدي، أيضا ذكرتنا بشيء، وفيه تعدي الرجل على المرأة والمرأة على الرجل. إذا كان الرجل هو الذي أخرجه فيكون تعدي على المرأة، للمرأة حق في الولد، ولأنه صار كأنه بضعة منها فجناية، تعتبر في حكم الجناية، ولذلك جاء على الشرع في الجنين غرة. والعكس من ذلك، إذا أسقطت المرأة أيضا تكون تعدت على حق الرجل، وإن كان برضاهما جميعا فلا يزال الإثم حاصل، لأن المرأة تضر بنفسها، إضافة إلى أنه أيضا إذا كان العزل قد سمي الوأد الخفي فهذا من باب أولى. فبقي المسألة التي ذكرتها، إذا فعلت ذلك بدون علم الرجل تعتبر آثمة متعدية على حق الرجل أيضا. المسألة الثامنة، حكم الاستمناء. قال العلامة العمراني رحمه الله في البيان: ويحرم الاستمناء وهو إخراج الماء الدافق بيده، وبه قال أكثر أهل العلم. وقال ابن عباس: نكاح الآمة خير منه وهو خير من الزنا. سيأتي أن فيه ضعفا، أنه قال هو خير من الزنا لم يثبت، سيأتي. وروي أن عمرو بن دينار نقصت الراء. وجوده ذلك أغراضية. وروي أن عمرو بن دينار رضي الله عنه، طيب لماذا رضي الله عنهما هنا؟ رضي الله عنهما فوق عند ابن عباس. وروي أن عمرو بن دينار رخص فيه عند الاضطرار وخوف الهلكة، وبه قال أحمد بن حنبل رحمه الله: دليلنا قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. فمنها دليلان، أحدهما أنه أباح الاستمتاع بالفرج بالزوجة أو ملك اليمين، وهذا ليس بواحد منهما، والثاني قوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والاستمناء وراء ذلك. قال: ولأن فيه قطع النسل والامتناع من التزويج. قلت: أثر ابن عباس أخرجه البيهقي وعبد الرزاق من طريق أبي يحيى عن ابن عباس به. وأبو يحيى هو مصدع الأعرج، فيه ضعف. قال ابن حبان: يخالف الأثبات ويروي المناكير ولم يوثقه معتبر. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في مصنف عبد الرزاق أنه قال: في المستمني هو نائك نفسه. وفي إسناد عبد الله بن عثمان بن خثيم حديثه يحتمل التحسين، نعم العمل على تحسين حديثه. إذن ثبت عن ابن عمر بإسناد حسن أنه قال: في المستمني هو نائك نفسه، وهذا يدل على أنه يرى تحريم ذلك. ويكفي الآية: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فسماه متعدي، والله عز وجل قال في المتعدي: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال الله تعالى: من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، وهذا من التعدي. يخص فيه عند الاضطرار وخوف الهلكة، وخوف الهلكة يعني أن يقع في الزنا، الهلكة بالوقوع بالمعصية. قلت: والصائم والقول بالتحريم لآية المذكورة ولحديث: من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أخرجه واللفظ لمسلم. الحكم المستفاد من الحديث: استفاد من الحديث أنه يشرع للرجل أن يطوف على نسائه بغسل واحد، وهذا محمول على ما إذا رضيت بذلك صاحبة النوبة أو كان بعد انتهائه من القسم أو عند قدومه من سفر، فجعل يوما عاما لجميع النساء لم يخص واحدة منهن. وأما ما يتعلق بالغسل أو الوضوء بين الجماعين فقد تقدم الكلام عن ذلك في كتاب الطهارة. مسائل ملحقة متعلقة بالباب. المسألة الأولى: تسليم المرأة لزوجها إذا طلبها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا تزوج امرأة مثلها يوطى فطلب تسليمها إليه وجب ذلك، وإن عرضت نفسها عليه لزمه تسلمها ووجبت نفقتها، وإن طلبها فسألت الإنذار انظرت مدة جرت العادة أن تصلح أمرها فيها كاليومين والثلاثة، لأن ذلك يسير جرت العادة بمثله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطرق النساء ليلا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، فمنع من الطروق وأمر بإمهالها لتصلح أمرها مع تقدم صحبته لها، فها هنا أولى. ثم إن كانت حرة وجب تسليمها ليلا ونهارا، وله السفر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بنسائه، إلا أن يكون سفرا مخوفا فلا يلزمها ذلك. وإن كانت أمة لم يلزم تسليمها إلا بالليل، لأنها مملوكة عقد على إحدى منفعتيها، فلم يلزم تسليمها في غير وقتها، وبالنهار لخدمة سيدها. من قال له يتزوج بأمان؟ الأمام أزالت ما معه منها إلا يعني العشرة وعد أولاده وعد أولاده بيخدم سيده. من أجل هذا حرم الشرع التزوج بالأمة إلا للضرورة. المسألة الثانية: هل يجبر زوجته على الغسل من الحيض والنفاس والجنابة؟ قال أهل العلم: له أن يجبر زوجته على الغسل من الحيض والنفاس سواء كانت مسلمة أو ذمية. يعني أما المسلمة لا شك أنه نعم فيها، أما الذمية قد لا تغتسل فربما ما يطيقها وهي لا تغتسل، سواء كانت مسلمة أو ذمية، لأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق الله، فملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقه. فقال أبو حنيفة: ليس له إجبار الذمية. وأما الغسل من الجنابة فإن كانت مسلمة فلا إشكال في أن له أن يجبرها على ذلك لوجوب الصلاة عليها. وأما الذمية فهل له إجبارها على ذلك؟ فيه قولان، يعني كلام أبو حنيفة انتهى عند قوله ليس له إجبار الذمية. بعد التفصيل العام: أما الغسل من الجنابة فإن كانت مسلمة فلا إشكال في أن له أن يجبرها على ذلك لوجوب الصلاة عليها. وأما الذمية فهل له إجبار على ذلك؟ فيه قولان، أحدهما له إجبارها ووجن الحنابلة ووجن الشافعية، لأن النفس تعافو من لا يغتسل من الجنابة، يعني فيما يتعلق بالحيض والنفاس واضح نجاسة، يعني له أن يجبرها على ذلك ولو كانت ذمية، لأنها نجاسة تمنع حقه. والخلاف في الجنابة أكثر لأنها معنى، لأنه حدث معنوي. الثاني: ليس له إجبارها، وقال مالك والثوري ووجه للحنابلة والشافعية، لأن الوطأ لا يقف عليه فإنه مباح بدونه، ولأنها أيضا كافرة، ورسل الجنابة تعبدي يحتاج إلى نية، فلا فائدة من إجبارها أيضا. صحيح القول الثاني أن لا فائدة أيضا من إجبارها. المسألة الثالثة هل له أن يجبرها على قص الأظفار وحلق الشعر أو حلق شعر العانة ونتف الإبط؟ في خلاف بين العلم، الصحيح أن له أن يجبرها على ذلك، لأن إزالة هذه الأمور المذكورة من تمام الاستمتاع وبقاؤها يمنع من ذلك. المسألة الرابعة هل له أن يمنعها من أكل ما له رائحة كريهة؟ في خلاف، والراجح أن له منعها من ذلك إذا أحب أن يعاشرها قبل زوال ذلك الريح. وأما إن كان الأكل في وقت بعيد عن وقت المعاشرة يزول الريح قبل ذلك فلا يمنعها. المسألة الخامسة طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. قال الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. ثم ذكر أحاديث كثيرة في بيان حق الزوج على امرأته، ثم قال: والأحاديث في ذلك كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال زيد بن ثابت: الزوج سيد في كتاب الله. وقرأ قوله تعالى: وألف يا سيدها لدى الباب. قال من طريق الحسن عن زيد ثابت: والحسن لا نعلم له سماع من زيد، بل لم يذكر المزي له رواية عنه كما في تهذيب الكمال. وفي الإسناد الشيخ بن جرير المثنى بن إبراهيم الآمري، لم توجد له ترجمة. وقال عمر بن الخطاب: النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته. وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استوصوا بالنساء خيرا، إنما هن عندكم عوان. فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير، فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة. وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فيها، ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك، فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها. ابن عيد الأخير: فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة. وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فيها، ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك، فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها، فإن الأبوين هما ظالمان أي في هذا الأمر، ليس لهما أن ينهياها عن طاعة مثل هذا الزوج، وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلال منه أو مضاجرته حتى يطلقها، مثل أن تطالبه من النفقة والكسوة والصداق بما تطلبه ليطلقها، فلا يحل لها أن تطيع واحدا من أبويها في طلاقه إذا كان متقيا لله فيها. انتهى المراد. كلام طيب. نعم، لها أن تفارق وتهرب معها، يعني يعتبر ظالما لها في هذا الأمر، أبوها وأمها كما ذكر الشيخ الإسلام في هذا الأمر ظالمين لها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.